السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، وخالق الخلق أجمعين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، في مستهل هذا اللقاء أرحب بالحاضرين أجمعين، وأسأل الله عز وجل أن يغنمنا في لقائنا هذا ما يرضيه، وأن يوفقنا لما يحبه سبحانه وتعالى من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. معاشر الكرام، الحديث في هذا اللقاء عن التوسل، وما أدراك ما التوسل. حديث عن أمر هو من أجل الأمور وأعظم ما يبتغى، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بابتغائه وأثنى على مبتغيه، حيث ذكره سبحانه وتعالى في موضعين من كتابه جل وعلا. في الأول منهما ذكره على وجه الأمر به، وفي الثاني منهما ذكره على وجه الثناء لأهله، على وجه الثناء على أهله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهذان أيها الكرام موضعان من كتاب الله عز وجل ذكر فيهما التوسل والوسيلة. أولا على وجه الأمر به، ثم في الموضع الثاني على وجه الثناء على أهله: يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أثنى عليهم بذلك. ولهذا كان جديرا بكل مسلم أن يعنى بالتوسل عناية عظيمة، وأن يكون من أعظم مبتغياته وأجل مطالبه، وأن يكون موضع عناية المسلم ومحل اهتمامه. وأن تكون العناية به على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، لأنه ينبغي أن يعلم في هذا الباب أن فهم ما أمر الله به والإتيان به على الوجه المأمور به يدخل في صالح عمل العبد. وأما إذا أخذ الآخذ من نصوص الشرع الاسم وأخل بالمضمون والحقيقة فإنه حينئذ لا يكون آتيا بما أمره الله سبحانه وتعالى من ابتغاء الوسيلة، ولا يكون من أهل الثناء، حتى يكون إتيانه بالتوسل والوسيلة على الوجه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وأمر عباده به. والتوسل معناه واضح ومدلوله بين، والنص القرآني بتأمله يتضح المعنى: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فالتوسل الإتيان بالأسباب والأعمال الموصلة إلى القرب من الله والفوز برضاه والحظوة بجنته والنجاة من سخطه تبارك وتعالى وعقابه. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فابتغاء الوسيلة هو اتخاذ أسباب وأعمال تدني العبد من الله وتقربه من الله فيفوز برضا الله سبحانه وتعالى. وعليه فإن على هذا المعنى وهو ظاهر في مدلول الآية، فإن أعمال الدين كلها توسل. فالصلاة ولا سيما فرضها توسل إلى الله، والصيام توسل إلى الله، والحج توسل إلى الله، والزكاة توسل إلى الله، وكل طاعة أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها أمر إيجاب أو أمر استحباب فيتوسل. فدين الله عز وجل الذي شرعه لعباده وأمرهم به سبحانه وتعالى هو الوسيلة لنيل رضاه والفوز بجنته جل في علاه. فالوسيلة إذن سبب موصل إلى الله، سبب موصل إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يكون ذلك إلا بفعل ما شرع وأمر به جل وعلا. ولهذا ينبغي أن يعلم في باب التوسل والوسيلة وابتغائها أن الوسيلة شأنها شأن جميع أمور الدين، لأنها تستوعب ذلك كله، لا يقبلها الله سبحانه وتعالى من العامل إلا إذا أخلص لله عز وجل وكان العمل موافقا للشرع، فهما أصلان لا تكون الوسيلة مقبولة عند الله إلا بهما، أن تكون الوسيلة خالصة لله. والله سبحانه وتعالى قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي مخلصين مبتغين بها وجه الله، طالبين بها رضاه سبحانه وتعالى. فمن شرط الوسيلة لتكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى أن تخلص لله عز وجل وأن يبتغى بها وجه الله. ومن شرطها كذلك أن تكون موافقة للهدي، هدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه موافقا لهدي نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يكن خالصا لم يقبل. وفي الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وإذا كان العمل غير موافق للهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يقبل، كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. ولهذا ينبغي على العبد المؤمن أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذين الأصلين العظيمين والأساسين المتينين اللذين يقوم عليهما دين الله سبحانه وتعالى، الإخلاص للمعبود ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ومقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مفهوم الوسيلة والتوسل بمعناها العام، فإنها تتناول الدين كله، فكل عمل من أعمال الدين إذا أوقعه العبد خالصا لله موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو وسيلة تقربه من الله سبحانه وتعالى. وأعظم الوسائل في هذا الباب الفرائض، فرائض الإسلام هذه أعظم الوسائل المقربة إلى الله، واقرأ ذلك في الحديث المشهور بحديث الولي وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه أعظم الوسائل. الله يقول في هذا الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأعظم الوسائل المقربة إلى الله الفرائض، فرائض الدين، واجبات الدين، هذه أعظم الوسائل. ولهذا انظر في هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. فانظر كيف أوصلت العبد إلى هذا القرب العظيم من الله سبحانه وتعالى. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. فإذا أعظم الوسائل المقربة إلى الله تبارك وتعالى هي الفرائض، فرائض الإسلام، واجبات الدين، ثم من بعد ذلك النوافل والرغائب والمستحبات. وكذلك يدخل في باب الوسيلة ترك الحرام طاعة لله. ترك الحرام طاعة لله سبحانه وتعالى، هذا وسيلة، وسيلة عظيمة جدا مقربة لله. فكما أن المعاصي تضعف الإيمان وتنقص الدين، فإن تركها طاعة لله سبحانه وتعالى قرب من الله وفوز برضاه جل في علاه. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. انظر أثر اجتناب المعاصي في هذا الفوز العظيم والمدخل الكريم الذي يفوز به العبد في دنياه وأخرى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. هذه المعاصي والموبقات والآثام تبعد عن الله سبحانه وتعالى، وتركها لأجل الله تقربا إليه وطلبا لرضاه سبحانه وتعالى هذه وسيلة عظيمة مقربة لله عز وجل. الحاصل أن هذا معنى الوسيلة والتوسل العام، فهو يشمل الدين كله، فعلا للطاعات فرضها ونفلها، وتركا للمعاصي والآثام، هذا كله داخل في التوسل وطلب الوسيلة وابتغاء الوسيلة عند الله سبحانه وتعالى. أما التوسل المختص بالدعاء، أما التوسل المختص بالدعاء فهو اتيان الداعي بين يدي دعائه وفي أثناء دعائه بأمور تكون سببا لإجابة دعائه وتحقيق رجائه وإعطائه سؤله. وما من داع إلا وهو يرجو أن يستجاب دعاؤه وأن يحقق رجاؤه وأن يعطى سؤله. فما هي الوسائل التي إذا ضمنها العبد دعاءه كانت سببا لقبوله، كانت سببا لقبول دعائه عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الوسائل جاء تبيانها في شرع الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن أراد لنفسه الدعاء المستجاب الذي لا يرد فليعتني بالوسائل الشرعية التي جاء تبيانها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وليحذر في هذا المقام أشد الحذر من الوسائل المحدثة. والطرائق التي اخترعها بعض الناس لا أصل لها لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: التوسل نوعان، مشروع وممنوع. مشروع وممنوع، ما معنى مشروع؟ أي دل عليه الشرع، دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وممنوع والنوع الثاني لأنه توسل إلى الله بغير ما شرع. والقاعدة في هذا الباب أن من توسل إلى الله بما لم يشرعه رد عليه عمله ولم يقبل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وانظر المصيبة العظيمة، انظر المصيبة العظيمة أن يأتي بأمر، أن يأتي المرء بأمر يدخله في دعائه من أجل أن يقبل دعاؤه، فيكون هذا الأمر الذي أدخله في دعائه من أجل أن يقبل سببا لرد دعائه. وأحيانا، وهذا أمر مهم جدا، سببا لإبطال عمله وفساد دينه. وهذا أمر وقع، وقع فيه أقوام وأقوام أدخلوا وسائل إنما أرادوا بها أن تكون سببا لقبول دعائهم فلا حصلوا المقصود بتلك الوسائل ولم يسلم لهم دينهم. وهذه مصيبة عظيمة جدا. ولهذا ينبغي على المسلم أن ينتبه وأن يفرق بين الوسائل المشروعة والوسائل الممنوعة، فلا يتخذ في دعائه إلا وسيلة شرعها الله سبحانه وتعالى. وأعظم وسيلة تتوسل بها أيها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ليقبل دعاءك ويحقق رجاءك ويعطيك سؤلك أن تتوسل إليه جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. فهذه أعظم الوسائل، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أمر جل وعلا أن يدعى بأسمائه فادعوه بها. وإذا نظرت إلى الأدعية في القرآن وفي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا تجد دعاء منها يخلو من توسل إلى الله باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. اللهم يا الله، هذا فيه توجه إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم العظيم، ربنا ربي، وختم الدعاء بشيء من الأسماء أو الصفات، هذا كله توسل إلى الله عز وجل، توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. في دعاء الهم يقول عليه الصلاة والسلام: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك. انظر هذه الوسيلة ما أعظمها، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. انظر الإجابة، قال: إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله فرحا، وفي رواية فرجا. هذه وسيلة عظيمة، بكل اسم ولك. وفي الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي وفي بيتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. وفي الدعاء الماثور: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك. هذا كله توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. وهذه أعظم الوسائل، أعظم الوسائل في باب الدعاء، أن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. ومن التوسل المشروع أن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بإيمانك به واتباعك لشرعه ومحبتك لدينه ومحبتك لرسوله صلى الله عليه وسلم واتباعك لهديه وبأعمالك الصالحة وطاعاتك وقرباتك. فهذا مما يشرع لك أن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى به. وهذا عليه أمثلة كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فهذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان، توسل إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان. ومن ذلكم توسل الثلاثة الذي انطبقت عليهم الصخرة في الغار فتشاوروا بما يتوسلون إلى الله، واتفقوا على أن كل واحد منهم يتوسل إلى الله بصالح عمله. فأحدهم توسل إلى الله ببره لوالديه، والآخر بوفائه للأمانة وأدائه للحقوق، والثالث توسل إلى الله سبحانه وتعالى ببعده عن الفاحشة مع تمكنه منها وعظيم رغبته فيها تركها لله. فهذه الأعمال الصالحة وسائل، وسائل موجبة لقبول دعاء العبد. ولهذا إذا قال القائل في دعائه: اللهم إني أسألك بإيماني بك واتباعي لشرعك ومحبتي لنبيك عليه الصلاة والسلام واتباعي لنهجه، أسألك ببري لوالدي وإحساني إليهما، أسألك ببعدي عن الحرام، هذه وسائل يتوسل بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى راجيا أن تكون سببا لقبول دعائه. ومن الوسائل المشروعة أن تتوسل إلى الله بأمور تذكرها في دعائك معلنا فقرك وحاجتك وافتقارك إلى الله سبحانه وتعالى، فتذكر في دعائك وصف حالك من الضعف والفقر والابتلاء والمصيبة. فهذه من الوسائل العظيمة التي يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يتوسل إلى الله بفقره إلى الله. إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، هذا توسل، يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الحال حالة. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هذا توسل، يتوسل إلى الله بذكر حاله. فهذا من الوسائل، من الوسائل التي ينبغي للعبد أن يعتني بها في دعائه، وهو توسل مشروع دل عليه كتاب الله. ومن الوسائل المشروعة في باب الدعاء التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الصالحين الأحياء، الرجل الصالح الحاضر عندما يقال له ادعو الله لنا أو ادعو الله للمسلمين، فهذا من التوسل المشروع في باب الدعاء. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لهم وأن يستغفر لهم، ويطلبون منه عليه الصلاة والسلام أن يستسقي لهم. قد جاء في حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة دخل أعرابي من باب المسجد وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة ذاكرا جفاف الزرع وتضرر الماشية وحصول القحط والجذب في الأرض، قال: فادعوا الله أن يسقينا. هذا توسل، هذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الصالحين. ومن ذلكم توسل عمر بن الخطاب والصحابة معه بدعاء العباس عم النبي صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن العباس وعن الصحابة أجمعين. واجتمع في العباس رضي الله عنه أمران عظيمان: الديانة والقرابة. اجتمع فيه أمران، الديانة والقرابة، صلاح الدين والاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، والقرب قرابة من النبي عليه الصلاة والسلام. فقدمه رضي الله عنه ليتوسل، فتقدم رضي الله عنه ودعا وأجاب الله دعاه ونزل الغيث. فهذا كله من التوسل المشروع الذي دلت النصوص على مشروعيته. وينبغي على الناصح لنفسه ألا يعدل عن التوسل الذي دل عليه شرع الله، فلا يقبل في ذلك تجارب الأشخاص أو دعاوى الناس أو ما يبنى على قصص وحكايات أو نحو ذلك، بل لا يقبل من ذلك إلا ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فإن من شرط التوسل أن يكون خالصا لله، موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سبق بيان ذلك وإيضاحه. فهذا هو التوسل المشروع. أما التوسل الممنوع في باب الدعاء فهو كل توسل إلى الله سبحانه وتعالى بغير ما شرع، بما لم يدل عليه دليل، لا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وإذا نظر الناظر في التوسلات التي يفعلها بعض الناس ولا دليل عليها في شرع الله سبحانه وتعالى، يجد أنها تنقسم إلى قسمين: الوسائل المتخذة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول منهما وهو أخطرهما أمور شركية وتعلقات باطلة بالأموات، دعاء لهم واستغاثة بهم وتوجها إليهم والتجاء وطلبا. وإذا قيل لمن يفعل ذلك ماذا تصنع؟ يقول أنا أتوسل إلى الله، ويسمون ذلك توسلا، ويقولون هؤلاء شفعاء لنا عند الله، وهم يدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم ويلتجئون بهم ويعرضون عليهم حاجاتهم وطلباتهم، ويسمون هذا العمل توسلا وشفاعة. وهذا الذي يفعله هؤلاء هو الذي ذكره الله في مثل قوله: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء في مثل قوله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي وسيلة لنا، اتخذناهم وسيلة لنا، لكن ما هي هذه الوسيلة؟ شرك بالله واتخاذ للأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى. والأسماء لا تغير الحقائق، الأسماء لا تغير الحقائق، فإذا سمي الشرك وسيلة أو توسلا لا تتغير حقيقة الشرك. الشرك هو الشرك مهما غير في اسمه. والنوع الآخر من التوسل الممنوع التوسل بأمور محدثة، التوسل بأمور محدثة لم يدل على مشروعية التوسل إلى الله بها دليل، لا في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الأذان. طيب، وهذا النوع من التوسل الذي هو توسل بأمور لا دليل على مشروعية التوسل إلى الله تبارك وتعالى بها، وعرفنا أن من شرط اتخاذ الوسيلة قيام الدليل على أنها وسيلة شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده. فمن توسل إلى الله بكلمات أو ألفاظ أو جمل أو نحو ذلك لا دليل على اتخاذها وسيلة إلى الله عز وجل في باب الدعاء، فإن ذلك من موجبات الرد. ومن ذلكم التوسل بالذوات أو الجاه أو المكانة أو المنزلة، جاه الأنبياء ومكانة الأولياء ومنزلة الصالحين ونحو ذلك، فإن هذا النوع من التوسل لا دليل على مشروعيته. وما يستدل به من يجيز هذا التوسل لا يخلو من أمرين: إما نصوص غير صحيحة فهذه لا حجة فيها ولا يعتمد عليها، كحديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا حديث لا أصل له ولا يجوز أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، أو أحاديث صحيحة فهمت على غير معناها وحملت على غير مدلولها. ومن ذلكم قول عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا والآن نتوسل إليك بعم نبينا، ثم طلب من العباس أن يتقدم ليصلي بهم ويستسقي، ففعل ذلك فأغيثوا. فقول عمر والآن نتوسل إليك بعم نبينا أي بدعائه كما واضح في سياق القصة، ولو كان توسلا بالذات لما عدل عمر رضي الله عن التوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لما كان أمرا لا يشرع والمشروع التوسل بالدعاء طلب من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن العباس والصحابة أجمعين أن يتقدم ليدعو. فقولوا كنا نتوسل إليك بنبينا أي في حياته بدعائه، وبموته لا يدعو لأحد وبموته لا يستغفر لأحد. ومن يحتج على ذلك بالآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فهو احتجاج في غير محله، لأن هذا في حياته. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: قال إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، قال إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، أي أنه بعد موت لا يستغفر لأحد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولا يدعو لأحد. لكن إن أردت أن تنال دعوته فافعل الأمور التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لمن فعلها فتكون من أهل تلك الدعوة، مثل نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها. إذا اعتنيت بالحديث حفظا ودراسة ومذاكرة كنت من أهل هذه الدعوة. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، ونظائر ذلك كثيرة، فتكون من أهل هذه الدعوة. حافظ على الإيمان والطاعة لله، تكون من أهل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لك بالمغفرة كما أمر الله نبيه وفعل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فهذا الاستغفار والدعاء إنما يكون منه عليه الصلاة والسلام في حياته صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا قال كنا نتوسل إليك بنبينا والآن نتوسل إليك بعم نبينا، ثم طلب من العباس أن يدعو لهم وأن يستسقي. ومثل هذا أيضا احتجاجهم بقصة الرجل الضرير الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه الدعاء بالعافية، وهو في المسند وغيره عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أدعو الله أن يعافيني، أي من هذا العمى الذي ببصره وكونه كفيفا، قال أدعو الله أن يعافيني. قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت وهو خير لك. الرجل جاء يطلب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، قال أدعو الله أن يعافيني، جاء يطلب الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم خيره بين الدعاء والصبر، فقال الرجل بل أدعو الله لي. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، قال له توضأ وأحسن الوضوء وصلي ركعتين ثم قل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، أتوجه إليك بنبيك. ما المراد بنبيك؟ السياق واضح، الرجل جاء يطلب الدعاء. لو كان الرجل لو كان الرجل ليس طالبا للدعاء لبقي في بيته ولم احتاج الأمر أن يأتي وتوسل إلى الله وهو في بيته بالذات والمكان والجاه، لكنه أتى طالبا الدعاء، فعلمه أن يقول اللهم من يتوجه إليك بنبيك. ما معنى بنبيك؟ أي بدعاء نبيك لي، أتوجه إليك يا الله بدعاء نبيك لي. هنا محذوف مقدر، ما الذي دل عليه؟ السياق، مثل ما دل السياق فيما تقدم في قول عمر كنا نتوسل إليك بنبينا والآن نتوسل إليك بعم نبينا، السياق دل على أنه الدعاء. فمن يقول إن المراد بذلك الذات أو المكانة أو الجاه أو نحو ذلك حمل الحديث على غير معناه وحمله على غير بابه. وختاما، والموضوع واسع، لكن من أراد قبول دعوته وإجابة سؤله فليلزم شرع الله وليتقيد بما دلت عليه النصوص وليحذر من كل أمر يخالف ذلك أو لا دليل عليه في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وليحرص على الإخلاص لله جل وعلا والاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي هريرة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وقال إن لي، يقول عليه الصلاة والسلام: إن لي دعوة مستجابة وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. فأهم ما يكون في هذا الباب الإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى والمتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام تقيدا بهديه ولزوما لسنته وتأسيا بما جاء عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.